أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتضح إلى الآن أن هناك فرقين أساسيين بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. أما الفرق الثالث بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، مما لا ريب فيه أن للمعاني الإسمية تقررا في مرتبة الماهية قبل الوصول إلى وجودها. يعني الآن إذا أردنا أن نتكلم بلغة الماهيات الحقيقية، أنت تستطيع أن تضع يدك على أي ماهية حقيقية بنحو المعنى الإسمي وتقول هذه ذاته وذاتياته، بغض النظر عن أنه موجود أو غير موجود. الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. موجود لو معدوم، هذه رتبة ماذا؟ رتبة لاحقة، قد يكون موجودا وقد يكون ماذا؟ معدوم، لا علاقة له. للوجود شرط لتعقل ماهية الإنسان، وللعدم شرط لتعقل ماهية الإنسان، بل ماهية الإنسان لها تعقل وإدراك سواء كانت موجودة أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن موجودة. والدليل على أنها غير مأخوذة في الماهية أنت تحمل الوجود والعدم على الماهية. تقول الإنسان ماذا؟ موجودون. الإنسان ماذا؟ معدوم. ومن الواضح أن الوجود والعدم محمول، ومن الواضح ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. أولا لابد أن تثبت الموضوع ثم تقول إما موجود وإما ماذا؟ وإما غير موجود. إذن أعزائي، من أهم خصائصي المعاني الإسمية أن لها تعقلا وإدراكا بذاتها وذاتياتها قبل الوصول إلى مرحلة ماذا؟ قبل الوصول إلى مرحلة الوجود والعدم، قبل الوصول إلى مرحلة الوجود. طبعا نفس هذا الكلام يمكن أن يقال في المعاني الإسمية، مو الحقيقية، الاعتبارية أيضا، لأنه في المعاني الإسمية الاعتبارية أيضا نحن نستطيع أن نصور ذاتيات، ولكن ذاتيات اعتبارية بمنزلة الأجناس والفصول. على سبيل المثال الإلزام، أنت عندما تأتي إلى الوجوب الذي هو أمر اعتباري، مو الوجوب الفلسفي، الوجوب الفقهي، إلى الوجوب الذي هو حكم وأمر اعتباري، إلى الحرمة الذي هو أمر اعتباري، وهكذا. هذان ما هي ذاتيات الوجوب والحرمة؟ الجواب ذاتياتهما ما هو بمنزلة الجنس. الإلزام في الوجوب يوجد إلزام، وفي الحرمة يوجد ماذا؟ إلزام. هذا بمنزلة الجنس، بمنزلة الفصل. هذا إلزام بالفعل، وذاك إلزام ماذا؟ بالترك. فالفعل والترك بمنزلة ماذا؟ الفصول المقومة للوجوب والحرمة. إذن أعزائي، الوجوب الآن موجود في الشريعة لو ما موجود؟ هذا يكشف لك عن أن الوجود له، أن الوجوب له تقرر عقلي، فتسأل أن الشريعة فيها وجوب أو ليس ماذا؟ أو ليس فيها وجوب. أن الشريعة فيها حرمة أو ليست ماذا؟ أو ليست فيها حرمة. من قبيل هناك تسأل أن الإنسان موجود أو غير موجود. إذن من أهم خصائص المعاني الحرفية أنها متعقلة في نفسها بلا حاجة إلى الغير، بغض النظر عن الغير. سؤال: هل المعنى الحرفي كذلك أو لا؟ الجواب هنا يظهر الفارق الثالث، أن المعنى الحرفي ليس كذلك، ليس له تعقل في نفسه، وإنما تعقله بتوسط ماذا؟ ها؟ ها؟ الغير. إذن بغض النظر عن نفسه له ذاتيات أو ليست له ذاتيات؟ لا ذاتيات له. متى تتحقق ذاتياته أو ما هو بمنزلة ذاتياته؟ إذا وجد الغير. أما إذا لم يكن الغير، ها، له تعقل أو ليس له تعقل؟ ليس له تعقل. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا في بحث الأمس أن الطرفين في قولنا الماء في الإناء أو النار في الموقد، هذان الطرفان هما بمنزلة الجنس والفاصل ماذا؟ للمعنى الحرفي. فإذا كان بمنزلة الجنس والفصل، هل يمكن أن يتعقل من غير الجنس والفصل أو لا يمكن أن يتعقل؟ محال أن يكون تعقل. هل يمكن أن تتعقل الإنسان من غير الحيوانية والناطقية؟ ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن أن يتعقل. فإذا فرضنا أن الماء والإناء، أن النار والموقد دورهما بالنسبة إلى الحرف في دور الحيوان والناطق بالنسبة ماذا؟ إلى الإنسان، فمن المحال أن يتعقل المعنى الحرفي في من غير ماذا؟ من غير هذين الطرفين. وهذا معناه أن المعنى الحرفي ليس له تعقل في نفسه قبل وجوده في الغير. وهذا هو الفرق الثالث أعزائي بين المعنى الاسمي والمعنى ماذا؟ والمعنى الحرفي. وإذا يتذكر الأعزاء، هذا هو البيان الأول الذي ذكرناه عمن؟ عن النائين في التمييز بين الإخطارية وبين إيجادية. هذا تحقيقه، هذا تعميقه. ولذا النائيني قدس الله نفسه في فوائد الأصول أعزائي، في فوائد الأصول صفحة 35 و36 و37، أنا أقرأ بعض العبارات. يقول: إن الاسم ما دل على معنى في نفسه أو قائم بنفسه، ما معناه؟ هو أن المعنى الاسمي مدرك من حيث نفسه أبدا. يحتاج إلى الغير للإدراك أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. وله تقرر في وعاء العقل يتصوره كاملا من دون أن يتوقف إدراكه على أمر آخر، حيث أنه بنفسه معنى يقوم بنفسه في مرحلة التصور والإدراك، وله نحو تقرر وثبوت. سواء لا فرق أن يكون معنى جوهريا اللي وجوده في نفسه لنفسه، أو أن يكون معنى ماذا؟ ها؟ عرضيا وجوده في نفسه لغيره. كلاهما له تقرر في نفسه، البياض له تقرر. بغض النظر عن الغير. البياض له معنى في الذهن أو ليس له؟ نعم متقرر. نعم يريد أن يوجد في الخارج، يحتاج إما إلى الورق، إما إلى الجدار، إما إلى الثوب، حتى ماذا؟ حتى يعرض عنه، لأنه هذا بحسب الوجود محتاج إلى الغير. وأما معنى قولهم إن الحرف ما دل على معنى في غيره، ما هو معنى الحرف؟ قال فالمراد منه أن المعنى الحرفي ليس له نحو تقرر وثبوت في حد نفسه إذا أخذ منه ماذا؟ أطرافه. لماذا؟ باعتبار أن الأطراف بالنسبة إلى المعنى الحرفي كالجنس والفص بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المعنى الاسمي. إذا أخذت الجنس والفص من المعنى الاسمي، هل يمكن أن تتصور المعنى الاسمي أو لا يمكن؟ محال أن تتصور. إذا أخذت الحيوانية والناطقية من الإنسان، هل يمكن أن تتصور الإنسان؟ محال. كذلك الأطراف بالنسبة إلى المعنى الحرفي، نسبته إلى المعنى الحرفي، الأطراف نسبتها نسبة الجنس والفص إلى ماذا؟ في المعنى الاسمي. بل معناه قائم بغيره. واضح إلى هنا صار؟ ومن هنا هسه هذا الغير ما هو؟ هذا الغير الأطراف. إذن إذا وجدت الأطراف المعنى الحرفي يخرج من القوة إلى الفعل فيظهر معناه. أما إذا لم يوجد الغير يظهر معناه ولا يظهر معناه؟ لا يظهر معناه. في تفيد الظرفية بالمعنى الحرفي، لا مو بالمعنى الاسمي. بالمعنى الاسمي خو مفهوم من المفاهيم في الذهن، ولذا هناك همات هاي الظرفية والاستعلاء بينها مشتركات وهي معنى حرفي، بينها مختصات. ما هي؟ واحدة تفيد الظرفية، واحدة تفيد ماذا؟ الاستعلاء. هذا معنى اسمي ما بمشكلة، لكن ده نتكلم ماذا؟ في المعنى الحرفي. المعنى الحرفي لفي لا يظهر إلا إذا وجد ماذا؟ وجد الماء والإناء، النار والموقد، زيد والبيت، وهكذا. ومو زيد والبيت أو النار والموقد فيها ظرفية ومظروفية، لا لا لا، من تأتي فيه تعطيهم شنو؟ ها؟ وإلا قل زيد بيت، قل نار موقد، أكو ظرفية ومظروفية؟ ما موجودة. ولهذا قلنا فيما سبق أن المعنى الحرفي يعطي معنى جديدا لمن؟ ها؟ للمعنى الاسمي. ولولاه لما وجد هذا المعنى، ولكنه بمفرده يستطيع أن يعطي هذا المعنى ولا يستطيع. نعم، بالاستناد إلى الغير مفهوما ووجودا. ولذا عبارته يقول وأما الثانية فكمعاني الحروف حيث أن استعمال ألفاظها موجب لإيجاد معانيها، معاني الحروف، من دون أن يكون لمعانيها نحو تقرر وثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال. وإلا إذا لم يكن استعمال لها معنى وليس لها معنى، ليس لها معنى. ما أدري قدرنا أو قدرت أوصل المطلب. ولذا عبارة سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه في تقريرات السيد الهاشمي لتقرير هذا المطلب هو تقرير واضح وبين وفني. في الجزء الأول في صفحة 241 تقريرات السيد الهاشمي يقول إن التقرر الماهوي للمفهوم الحرفي في طول عالم الوجود، بعد الوجود يتقرر، تتقرر له ماذا؟ ها؟ ما هي؟ وأما التقرر الماهوي للمفهوم الاسمي فعالم الوجود في طوله. إذن في المعنى الاسمي الماهية ثم ماذا؟ ثم الوجود. أما في المعنى الحرفي الوجود ثم يتحقق ماذا؟ المعنى الحرفي. ولذا تجدون الفلاسفة، طبعا هذا مأخوذ من الحكمة المتعالية، هذا البيان كما في نهاية الحكمة الأعزاء إذا يردون يرجعوا له في انقسام في المرحلة الثانية في الفصل الثاني أول من المرحلة الثانية. يقول خامسا أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، لا ماهية لها مر قبل الوجود، لا تقرر لها أصلا، إنما يتقرر تتقرر حقيقتها ماذا؟ شنو؟ قولوا معي شنو؟ بعد الوجود، ولا قبل الوجود ما هي ماهيتها؟ لا ماهية لها، لا وجود لها. هذا سنخ معان لا تعبرون ماهيات، لأنه ذهنكم يروح الماهيات الحقيقية، أنا دا أتكلم في الماهيات الأعمال الحقيقية والاعتبارية. قولوا معانا سنخ معان تظهر، أو سنخ أمور تظهر معانيها بعد الوجود، وهناك سنخ أمور لها معان ماذا؟ قبل الوجود. وهذا هو الفارق الثالث بين المعاني الإسمية والمعاني ماذا؟ ها؟ الحرفية. أسفت فائدة كما يقال، تذييل. وجودات عالم الإمكان وجوداتها وجود معنى حرفي لو معنى اسمي. شنو مبناكم؟ أدام الله ظلكم، شو تقولون؟ في النتيجة لا 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 أبدا، في النتيجة لابد تختار، إما أن الموجودات الإمكانية يعني أنا وأنت وسماء وأرض إلى غيرها، إما وجودات، إما معان وجودات اسمية، إما وجودات ماذا أقول؟ حرفية. فإن قلت أنها وجودات اسمية إذن لها تقرر ماهوي قبل الإيجاد، أما إذا قلت أنها وجودات ما هي؟ ها؟ حرفية، إذن لها تقرر قبل الإيجاد أو ليس لها تقرر؟ هواي أثر يظهر. وحيث أن الحكمة المتعالية تعتقد أن الوجودات الإمكانية جميعا هي وجودات ماذا؟ حرفية رابطة، إذن بعد لها ماهيات قبل الوجود أو ليست لها ماهيات؟ يعني يتعقل ماهياتها قبل الوجود أو لا يتعقل؟ لا يتعقل. تقول لهم لعد إذا كان الأمر كذلك، لعد لماذا أنتم يا حكمة متعالية تقولون هذا وجود جوهري وهذا وجود عرضي؟ يقول ها، هذه الوجودات إذا قسناها إلى الله فلا ماهيات لها، أما إذا قسنا بعضها إلى بعضهم فالقياس يسوي هذا يصير قائم بهذا، هذا يصير جوهر، هذا يصير عرض. يقول إن المفهوم فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض، يصير عندنا جوهر وشنو؟ عرض. أما وبالنظر إلى أنفسها وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ تبارك وتعالى، فإذا نظرت إليها قست ما بينها يصير عندك جوهر وشنو؟ عرض. إذا قستها إلى الله شنو؟ ها؟ لا جوهر ولا عرض. إن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا وهو المعنى الإسمي وهو الواجب، والباقي كل عالم الإمكان روابط. الإخوة اللي أعز اللي كان حاضرين اليوم في درس الفقه يقول روابط ونسب، يعني معاني شنو؟ حرفية. إذن لها ماهيات أو ليس لها ماهيات؟ جه، هذا انفد بحث في محله لا بد أن يدرس. إذن أعزائي، الفرق الثالث بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية هو أن المعنى الإسمي له تقرر في نفسه في مقام التعقل، وهذا بخلافه في المعنى الحرفي فإنه ليس له تقرر قبل ماذا؟ قبل الوجود. الأعزة من الأردن راجعون أيضا هذا البحث، أيضا عرض له المحقق الأصفهاني في بحوث الأصول أعزائي في صفحة 25، قال: فليس للنسبة، يعني المعنى الحرفي، فليس للنسبة الحقيقية، يعني المعنى الحرفي بالحمل الشائع، وجود نفسي، ليس له وجود في نفسه، لا محمولي، لا عينا ولا ذهنا، بل وجودها بعين وجود طرفيها ذهنا وعينا. يعني حتى في مقام التعقل لها تقرر أو ليس لها تقرر؟ لا، حتى في مقام التعقل تقررها ماذا؟ بطرفيها، فضلا عن الوجود الخارجي. جيد. الفرق الرابع أنتم عندما تأتون إلى المعاني الإسمية أعزائي، تجدون أن المعنى الإسمي في الذهن له حالتان. هذه أبحاث حتى تعرفون كيف تتداخل أبحاث نظرية المعرفة مع الفلسفة مع المنطق لفهم المباحث، شنو؟ لفهم المباحث الأصولية. وإلا إذا لم يوجد هناك وقوف على المباني المعرفية والمنطقية والفلسفية، لا يمكن فهم ماذا؟ فهم الأبحاث الأصولية. لها حالتان المعاني الإسمية. الحالة الأولى أعزائي أن ينظر إلى هذا الذي في ذهني بما هو وجود من وجودات هذا العالم. هذا الذي أنتم تعبرون عنه علم، أن الإنسان قبل العلم له حالة وبعد العلم له حالة أخرى. ومن هنا تجدون أن الوجود الذهني أو العلم له تأثير. أنت الآن بينك وبين الله، تصور في ذهنك العسل، تجد أن اللعاب يبدأ يجتمع في فم. تصور الحامض تجد أثر. تصور مشهدا مؤلما كمشهد كربلاء، بينك وبين الله تنقبض نفسك أو ما تنقبض. تصور مشهدا آخر تنبسط وتنشرح نفسك. هذا معناه نحو من الوجود. هذه فتحة للمعنى الإسمي الذي له تقرر. خلي ذهنك يمين. إذا نسبنا هذه الصورة إلى الوجود الخارجي، ما هي النسبة بينهم؟ الجواب: نسبة المماثل إلى المماثل. هذا فرد من الوجود وذاك ماذا؟ فردنا. هذا قسم من الوجود وذاك ماذا؟ قسم آخر من الوجود. خلي ذهنك. ولهذا أنت تقرأ في الفلسفة: الموجود إما ذهني وإما ماذا؟ خارجي. وقد قرأتم أن التقسيم قاطع للشركة، يعني هذا سنخ من الوجود وذاك سنخ. ولذا يعبرون إلى النظر إلى المعنى الإسمي بهذا اللحاظ، يقولون نسبته إلى الوجودات الآخر نسبة المماثل إلى ماذا؟ إلى المماثل. هذا فرد من الوجود وهذا ماذا؟ فرد من الوجود. واضح هذا؟ نعم. الفرق بينهما: هذا قائم بالنفس ذاك ماذا؟ ليس قائما بالنفس. هذا خارجي وذاك ماذا؟ ذهني. الحالة الثانية أعزائي أن لا تنظر إليه بما هو وجود، بل تنظر إليه بما هو صورة حاكية عن ماذا؟ ها؟ عن خارجها. أنت الآن تستطيع أن تنظر، ومرارا ذكرنا هذا المثال لكم، قلنا مرة تلزم المرآة أمامك وتنظر فيها لترى صورتك فيها. هنا المرآة شو تصير؟ حاكية عنك. ومرة تنظر إلى المرآة، ذهبت إلى السوق لتشتري شنو؟ مرآة. فتدقق في المرآة، فيها نتوء، فيها نقطة سوداء فيها أو لا توجد. بعد تحكي أو لا تحكي بهذا؟ أصلا ترى صورتك أو لا ترى صورتك؟ لا ترى صورتك. ف في النظرة الأولى نعبر عنه ما فيه ينظر إلى تنظر إليه، في النظرة الثانية ما به شنو تجعله آلة للنظر إلى الغير، فهنا تكون الصورة الذهنية أو الوجود الذهني حاكي عن ماذا؟ عن الوجود الخارجي. شنو الفرق بينهما؟ الجواب: في الحالة الأولى لا توجد حكاية، في الحالة الثانية شنو توجد؟ ها؟ حكاية. بعد فرق آخر بين الحالتين: في الحالة الأولى الوجود الذهني جزئي متشخص، في الحالة الثانية جزئي لو كلي، ها؟ كلي يحكي عن أفراده، ما يقبل الانطباق على كثير. هذا في المعنى الاسمي. إذن المعنى الاسمي أعزائي له حالتان في الوجود الذهني: حالة به ينظر فيكون حاكيا، وحالة فيها ينظر فيكون وجودا جزئيا وخارجيا لا يحكي عن غيره. واضح هذا المعنى؟ سؤال: هل المعنى الحرفي أيضا في الذهن له حالتان أو ليس له كذلك؟ الآن المعنى الاسمي ماذا صار إلى؟ ها؟ له حالتان: حالة فيه ينظر وحالة به ينظر. عندما يكون فيه ينظر جزئي متشخص لا يحكي عن غيره، يحكي عن نفسه. أما حالة به ينظر، به ينظر عندما صار به ينظر ماذا يكون؟ يكون كليا قابلا للصدق على كثير. ولذا إذا تذكرون في العام الماضي قلنا هذا مفهوم الإنسان، أخذ بذهنك مرة تنظر إليه بما هو مفهوم قائم بالنفس فهو جزئي وخارجي، ومرة تنظر إليه بما هو حاك عن ماذا؟ عن أفراده الخارجية فهو ماذا؟ فهو كلي. فسؤال: الإنسان جزئي لو الإنسان كلي؟ أحسنتم، هذا اللي بعد قرأته في منطق المضفة وغيره. إذا نظرت إليه بما فيه ينظر فهو جزئي شخصي، إذا نظرت ما به ينظر فهو ماذا؟ فهو كلي. فلا تنافي بين قولنا الإنسان جزئي والإنسان ماذا؟ والإنسان كلي. وقد يعبر عنهما بتعبير آخر: الإنسان بما هو مفهوم كلي، بما هو مصداق ماذا؟ جزئي. وقد يعبر عنهما بتعبير ثالث، يقال: الإنسان بالحمل الأولي كلي، بالحمل الشائع جزئي. واضح هذا المعنى؟ تعالوا الآن معنا إلى المعنى الحرفي. المعنى الحرفي ما هو؟ هل له حالتان؟ الجواب: لا يكون للمعنى الحرفي في الذهن إلا شنو؟ إلا حالة واحدة. ما هي؟ ها؟ أن يكون جزئيا أبدا وشخصي، لا يكون إلا بالحمل الشائع، لا يمكن أن يكون مفهوما حاكيا ماذا؟ عن غيره. لماذا؟ لما أشرنا إليه مفصلا في الفرق الأول؟ قلنا في الفرق الأول ما الفرق بين المفهوم الاسمي والمفهوم المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ ها؟ قلنا في المعنى الاسمي إخطاري يمكن أن يأتي مفهومه، أما في المعنى الحرفي ما هو؟ إيجادي، يعني هو هو. فإذا صار هو هو فنسبته إلى النسبة في الخارج نسبة الكلي إلى أفراده لو نسبة المماثل إلى المماثل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ومن هنا نجد أن هؤلاء يعني المرزا النائين قدس الله نفسه، هذا إن شاء الله هذه التحقيقات اللي أشرنا إليها مو تحقيقات وإنما بيانات العميقة لكلمات النائين، بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة عندما نأتي إلى كلمات السيد الخوي عند ذلك نتعرف أنه واقعا وقف على مراد النائين، أو أنه فسر كلامه بتفسير ساذج وبسيط فأشكل عليه بعدة إشكالات. هذا بحثه بعد ذلك سيأتي. هذا المعنى أعزائي، وهو أن الفارق بينهما ذلك، هو ما أشار إليه في المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الأول في صفحة 44، هذه عبارته هناك بشكل واضح وصريح. قال بأنه أساسا لا بد أن يعلم أنه أن المفهوم لا موطن له إلا العقل، وموطن المصداق هو الخارج، ولا يعقل اتحاد ما في العقل مع ما في الخارج إلا بالتجريد وإلقاء الخصوصية، ولا يمكن إلقاء الخصوصية في الحرف لأن موطنه الاستعمال وهو قوامه، فالتجريد وإلقاء الخصوصية خروجه عن كونه معنى حرفيا. يعني أنت بمجرد أن جردته عن وجوده اللاحق به وأردت أن يكون حاكيا عن ماذا؟ عن الخارج، عند ذلك بعد هو هو وليس هو هو، ليس هو هو. إذن المعنى الرابع أعزائي للفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، أن المعنى الاسمي في الذهن ليست له حالتان، إحداهما يكون وجودا والآخر يكون مفهوما. أما بخلافه في المعنى شنو؟ في المعنى الحرفي فليس له إلا حالة واحدة. ولكن هنا تتولد عندنا إشكالية مهمة، وهو إذا كانت النسبة يعني الظرفية يعني في مو حاكية عن الخارج، إذن كيف تكون جملة النار في الموقد لو الماء في الإناء حاكية عن ماذا؟ عن الواقع الخارجي. أنتم قلتم أن المعنى الاسمي يحكي الواقع الخارجي، أما المعنى الحرفي يحكي أو لا يحكي؟ لا يحكي. إذن كيف تكون هذه الجملة حاكية عن ماذا؟ عن الواقع الخارجي. وهذا إشكال مهم لا بد أن نشير إليه في غد، والحمد لله رب العالمين.